بعد 100 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، والآن مع المجلس السابع من كتاب الغسل، وكان ذلك في مساء السبت 18 من رمضان سنة 23,400 من الهجرة الموافق 23 من نوفمبر سنة 2,200 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فما زلنا في باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، وعرفنا ما رجحه الحافظ ابن حجر في هذه الترجمة خلافا لكثير ممن سبقه من أهل العلم، ممن وهموا الإمام البخاري رحمه الله في هذا الموضع، فرجح الحافظ رحمه الله أن الترجمة إنما عقدت للتخيير بين البداءة مباشرة بالماء الذي لا طيب فيه ولا شيء فيه في ذلك الإناء الذي يستخدم للماء وهو الحلاب، أو بين استعمال الطيب قبل الشروع في الغسل، فجعل البخاري الترجمة على سبيل التخيير أن هذا جائز وأن هذا جائز، وبدأ بما غلب من حال رسولنا صلى الله عليه وسلم من أنه كان يدعو بالحلاب أو يبدأ بالحلاب، أي الماء الذي أي الإناء الذي فيه الماء دون أن يتطيب، ولكن هذا لا يمنع أنه في بعض الأحيان كان يبدأ بالطيب قبل الغسل، كما فعلت السيدة عائشة رضي الله عنها في الحج، فطيبته ثم طاف على نسائه، وهذا يقتضي أنه اغتسل بعد أن تطيب. والشاهد على كل حال أن الترجمة عقدت للتخيير بين الشروع في الغسل مباشرة دون تطيب أو أن يتطيب قبل أن يغتسل، باب من بدأ بالحلاب أو الطيب، أي هذا أو هذا، فهذا هو المقصود من الترجمة في هذا الموضع. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال حدثنا أبو عاصم الملقب بالنبيل واسمه الضحاك ابن مخلد القطواني، عن حنظلة عن القاسم. يقول الحافظ: وحنظلة هو ابن أبي سفيان الجمحي، عن القاسم وهو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، عن عائشة عمته، عائشة عمته فهو ابن محمد ابن أبي بكر، وهذه عائشة بنت أبي بكر، فوالده محمد ابن أبي بكر الصديق وعمته عائشة بنت أبي بكر الصديق، يروي عن عمته عن القاسم عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه، أي دعا بالإناء الذي فيه الماء الذي هو قريب في حجمه من الحلاب الذي تحلب به الناقة، دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه أي الماء، فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه، أي كان غالبا إذا اغتسل من الجنابة يدعو بالإناء الذي فيه الماء ثم يشرع في أعمال الغسل مباشرة دون أن يتطيب، هذا هو الغرض من إيراد هذا الحديث في هذا الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة قالت صببت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب. قال باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. بدأ البخاري رحمه الله تعالى في التفصيل لمسألة الغسل من الجنابة، بل وتفصيل أعمال الوضوء التي دخلت في أعمال الغسل، فترجمها هنا للمضمضة والاستنشاق، فقال باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. ثم قال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي وهو حفص ابن غياث قال حدثنا الأعمش وهو سليمان ابن مهران المحدث القارئ، وأن كان عالما بالحديث والقراءات رحمه الله، من علماء الكوفة المشهورين ومن صغار التابعين. قال حدثني سالم وهو ابن أبي الجعد عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة بنت الحارث زوج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أم المؤمنين وخالة عبد الله بن عباس أخت أمه أم الفضل، فوالدة ابن عباس أم الفضل وهذه ميمونة أختها، قالت صببت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غسلا أي ماء ليغتسل به. الغسل هنا المراد به ماء الغسل، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ماء الغسل. صببت له غسلا، صببت له، طبعا هي ما صبت الغسل نفسه إنما صبت ماء الغسل، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ونصب بانتصابه، فالماء هو الذي صب. قالت صببت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما. هنا غسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء من أجل أن يستعمل يديه بعد ذلك في اغتراف الماء، ويستخدم اليد اليسرى في غسل فرجه. قالت ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض. ويصب بيمينه على يساره ويستعمل يساره في غسل فرجه، ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، أي مسح يده بالأرض، والمقصود هنا أنه مسحها بالتراب كما قلنا ليتخلص من بقايا ما يكون قد علق بيده من أذى أو قذر أو نجس من بقايا مذي أو مني أو نحوه، وإلا فالمني وإن كان مما يتأذى به لكنه طاهر وليس نجسا بخلاف المذي فإنه نجس. ثم غسلها أي غسل يده، أي بعد أن استعمل يده في التطهير غسلها بالتراب أو مسحها بالتراب ثم غسلها ليزيل أثار التراب، ثم تمضمض واستنشق. هنا كما قلنا بدأ في أعمال الوضوء ثم تمضمض واستنشق، ولا يصح أن يقال إن غسل الكفين الذي كان أولا هو بداية أعمال الوضوء، لأنه بعد ذلك غسل فرجه، ولا يمكن أنه يدخل غسل الفرج في أعمال الوضوء، بل إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن مس الإنسان لفرجه بيده مباشرة دون حائل ناقض للوضوء، فكيف يكون قد شرع في أعمال الوضوء من جهة وفي نفس الوقت يعمل ما ينقض وضوءه من جهة؟ فغسل اليدين أولا كان للاغتراف بيده من الإناء ولإزالة ما قد علق بهما، ومسحهما بالتراب بعد أن غسل يعني فرجه، مسحهما بالتراب ثم غسلهما ليزيل ما علق بهما من تراب، أو قد يكون هذا الغسل الثاني هو بداية الشروع في الوضوء مع كونه مزيلا للتراب في نفس الوقت. ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق، وهذا من أعمال الوضوء الواجبة على الصحيح، وهي من الأعمال التي لم تذكر في القرآن الكريم إلا مجملة في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، فغسل الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، فالفم من الوجه والأنف من الوجه، ودلت السنة الدائمة التي واظب عليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه المأمور به، لأنه ما ورد عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق أبدا، بل ورد الأمر الصريح بالاستنشاق أو بالمضمضة أو بهما في بعض الأحاديث. ثم تمضمض واستنشق، وطبعا استنشق لابد أن يتبعه استنثر، نعم استنشق لابد أن يتبعه استنثر، تمضمض واستنشق واستنثر، وهذا كله يكون بكف واحدة، يعني يأخذ كفا من ماء يتمضمض ببعض هذا الماء وبباقي الماء يستنشق بوضع هذا الماء في فمه مع استعمال النفس بجذب الماء إلى داخل فتحتي الأنف والخياشيم، ثم بيده اليسرى يستنثر مع دفع ما كان في أنفه من ماء بنفس أيضا إلى الخارج. فهذه هي عمليات المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وليس كما يفعل بعض الناس أنه يتمضمض أولا ثم يأخذ ماء آخر ويستنشق بعده، لا، بل يتمضمض ويستنشق بنفس الكف بنفس الكف ويستنثر بيده اليسرى، ثم غسل وجهه وفاض على رأسه، وانتقل بهذا كما قلنا من أعمال الوضوء الغسل في عمل واحد في عمد دون فصل، فلم يمسح رأسه، لم يرد في غسل الجنابة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غسله لوجهه مسح رأسه ثم يغسل رأسه، فإن الغسل مسح وزيادة، فيعني ليس من الحكمة أنه يكرر شيئا لا فائدة من تكراره، يمسح ثم يغسل فما فائدة المسح؟ وقد سبق أن هذا أن غسل الرأس يكون أولا بغمسه لأصابع يديه في الماء مع تخليل فروة الدماغ، أنه يشرب رأسه بالماء قبل أن يفيض على رأسه 3 مرات، يعني الغسل الرأس يكون بأن يدخل أصابعه في الماء ثم يخلل رأسه بهذا الماء حتى تتشرب فروة الدماغ الماء، فعندما يصب الماء على رأسه يصل الماء إلى أصول الشعر. ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى، طبعا لأن هذا المكان الذي كان يعني فيه لا شك أنه امتلأ بماذا؟ بالماء، فتنحى أي انتقل إلى مكان جاف، انتقل إلى مكان جاف ليغسل فيه رجليه، هذا هو الغرض. قال: ثم تنحى فغسل قدميه، وهذا تتمة لأعمال الوضوء وفي نفس الوقت تتمة لأعمال الغسل. ثم أتى بمنديل فلم ينفض، أو ثم أتي أي جئ له بمنديل، ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها أي لم يستعملها في التنشيف. وهذا ليس بدليل على تحريم المنشفة، ولكن فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أحيانا ينفض الماء بيديه ولا يحتاج إلى المنديل أو المنشفة أو المنشفة، وأحيانا أخرى قد ورد في بعض الأحاديث أنه تنشف أو تجفف، فدل على جواز الأمرين، لكن ما كان بعد كل وضوء أو بعد كل غسل يستعمل المنديل. فلا يفهم من هذا الحديث تحريم استعمال المنشفة أو الفوطة كما نقول أو المنديل. قال: قوله فلم ينفض بها، زاد في رواية كريمة قال أبو عبد الله: يعني لم يتمسح، يعني لم يتمسح، وأنث الضمير فلم ينفض بها، بها منديل مذكر وبها ضمير مؤنث. نعم، قال الحافظ: وأنث الضمير على إرادة الخرقة، يعني باعتبار أن المنديل قد يطلق عليه اسما مؤنثا أيضا. نعم، قد يطلق عليه يعني اسما مؤنثا خرقة، لأن المنديل خرقة مخصوصة. نعم، وسيأتي في باب من أفرغ على يمينه قالت ميمونة فناولته خرقة. طبعا كل منديل خرقة، وليس كل خرقة منديلا، لأن الخرقة يعني قطعة قماش، هذا الخرقة قطعة قماش، لكن هل كل قطع القماش تكون منشفة أو منديلا؟ لا لا، ليس، فالعكس صحيح، أن المنديل خرقة، لكن الخرقة لا يلزم أن تكون منديلا. قالت ميمونة فناولته خرقة. وبقية، وطبعا هنا في هذه الرواية التي بين أيدينا، ثم أتي بمنديل أبهمت من أتاه بالمنديل، لكن في بعض الروايات الأخرى صرحت بأنها هي التي أتته بالمنديل أو بالخرقة، فرده كما في بعض الروايات، وفي بعضها كما هنا فلم ينفض بها أي لم يستعملها في التنشف أو التمسح أو التجفف. وكما قلنا قولها في بعض الروايات فرده أو فردها ليس دليلا على أنه يحرم ذلك أو يمنعه تعبدا، وإنما في هذه المرة رده واكتفى بنفض الماء بيديه، ففيه بساطته صلى الله عليه وسلم وتواضعه وعدم تكلفه في حياته صلوات الله وسلامه عليه. قال الحافظ: وبقية مباحث الحديث تقدمت في باب الوضوء قبل الغسل. وبهذا ينتهي كلامه، وهو أيضا نهاية درسنا الليلة، فهذا موقفنا إلى درس غد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
والآن مع المجلس الثامن من كتاب الغسل، وكان ذلك في مساء الأحد التاسع عشر من رمضان سنة 23 و400 من الهجرة الموافق 24 من نوفمبر سنة 2200 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل من صحيحه: باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى أي بعد أن يغسل فرجه. بعد أن يغسل فرجه ربما يكون قد علق بيده شيء من الأذى أو القذر أو النجس أو ما يتأذى به ولو لم يكن نجسا كالمني ونحوه، فمن السنة أنه يمسح يده بشيء من التراب، وقد يغني عنه في زماننا الصابون ونحوه. وترجمة البخاري تدل على هذا الفهم أنه ما يحصل به الإنقاء، فإنه جعل العلة الإنقاء فقال باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى، فالحكم يدور مع علته ثبوتا أو عدما. فالعلة كما أشار البخاري رحمه الله إنما هي الإنقاء، وبالتالي سواء في البيئة التي تشبه البيئة العربية وكانت فيها تلك الحمامات الطينية أو الترابية فإنه يمسح يده أو يدلك يده بالتراب أو بالجدار إن كان مبنيا من الطوب اللبن الطوب الني، يمسح يده بالأرض أو بالحائط. وإن كان في مثل بيئتنا حيث لا يوجد هذا في الحمامات، لا يوجد لا تراب ولا حائط يمكن الدلك فيه، فإنه يستخدم ما ينقي كالصابون ونحوه. قال باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى، وهذا قبل الشروع في أعمال الوضوء وأعمال الغسل. حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي صاحب المسند وشيخ البخاري المكي والذي بدأ الصحيح بالرواية عنه، قال حدثنا سفيان، وإذا روى الحميدي عن سفيان فهو ابن عيينة، قال حدثنا الأعمش، وبرغم أن الراوي أو برغم أن شيخ سفيان هنا كوفي، لكن سفيان ليس هو الثوري، فالأعمش كوفي لكن سفيان هنا هو ابن عيينة في القرينة التي ذكرناها. قال حدثنا الأعمش وهو سليمان ابن مهران أبو محمد الأسدي الكاهلي الكوفي، كان محدثا وعالما بالقراءات رحمه الله، عن سالم ابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة، مر بنا الحديث أكثر من مرة. سد الطريق يعني. طيب صاحب السيارة السيات الخضراء يخرج ليحركها، صاحب السيارة السيات الخضراء يخرج ليحركها لأنه يعني يسد الطريق على بعض إخوانه. عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتسل من الجنابة. حديث ميمونة تكرر كثيرا في الأبواب التي مضت، وواضح طبعا أن كتاب الغسل يدور على حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما غالبا، ولكن طبعا البخاري كعادته يورد الروايات المختلفة لهذين الحديثين، حيث يستفيد في كل باب من الرواية التي تبين ما ترجم له أو به. قال يعني ما يعيد البخاري هكذا، ما يعيد لغير علة، ما يعيد إلا لفائدة إما في الإسناد وإما في المتن. عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل من الجنابة، وفيه أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تصيبه الأعراض البشرية التي تصيب سائر البشر كالجنابة ونحوها، لا يقال كيف يكون هو الرسول المبعوث من عند الله ثم يصيبه الجنابة. ربنا عز وجل قال قل إنما أنا بشر مثلكم، في البشرية مثلكم تماما، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويجوع ويعطش وينام ويتزوج النساء وتصيبه الجنابة ويغتسل، فهو كسائر الناس ويقضي حاجته ويستنجي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وهذا يرد على الصوفية أو على المخرفين من الصوفية وغيرهم الذين يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم مخلوق من شيء آخر غير الناس، فيقولون مخلوق من النور أو مخلوق من نور الله، أو كل هذا شطط وغلو ليس له أساس من الصحة، بل هو من بني آدم، يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخ، فهو من سلالة ومن نسل آدم، ليس مخلوقا من شيء آخر غير الناس. وكذلك ما يشيعه الصوفية أو المخرفون من الصوفية وغيرهم من أن الله عز وجل أول ما خلق خلق النور، فخلق منه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، يقولون حديث جابر ما أول ما خلق الله يا جابر نور نبيك يا جابر، هذا حديث باطل، حديث باطل وإن شرحه الشيخ الشعراوي، نحن لا ندعي عصمة لا للشيخ الشعراوي ولا لغير الشيخ الشعراوي، فبقي الشيخ الشعراوي يشرح هذا الحديث في حلقة أو أكثر، وهو حديث باطل، إنما يردده غلاة الصوفية الذين يعتقدون في الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مخلوق من نور خلقه الله قبل كل شيء، وأنه هو أول المخلوقات، ولذلك يرددون على المآذن بعد الأذان هذه الجمل التي اعتدتم سماعها، يا أول خلق الله، يا نور عرش الله، يا ما إلى ذلك، بعد الأذان دائما يرددون هذه العبارات التي هي في الحقيقة من اختراعات الصوفية ومن خرافات الصوفية. أما أهل الحديث والسنة فإنهم يتقيدون بالأدلة الثابتة الصحيحة، الأدلة من الكتاب وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، الذي اختصه الله به هو الوحي، أن الله يوحي إليه، لكن ما خلقه من طينة أخرى ولا من عجينة أخرى ولا من نور، وكل هذا الكلام كلام فارغ وغير صحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر في بشريته، ومنه هذا الذي نحن بصدده أنه تصيبه الجنابة ويغتسل منها. والأعراض البشرية كالأمراض وغيرها تصيب كسائر الناس، بل إنه سحر صلى الله عليه وسلم كما يسحر بعض الناس، أصابه السحر، ولكن الله عز وجل حفظ دينه، فليس معنى أنه سحر أنه يقول كلاما يدخله في الوحي وهو ليس من الوحي، الوحي قد تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكان السحر الذي أصابه إنما أصاب الجهة التي هي الجهة البشرية كسائر البشر، لكن الوحي المنزل هذا محفوظ، لا يمكن أن يدخله شيء من الخرافات أو الخزعبلات، ولا يمكن أن يؤثر سحر رسولنا صلى الله عليه وسلم في الوحي المنزل بحال من الأحوال. فالسحر الذي أصابه كسائر الأمراض والأعراض التي تصيب الناس، كما تصيبه الحمى، كما يصيبه شيء من الأمراض، كما تصيبه الجنابة، فهو كسائر البشر، إلا أن الله عز وجل اختصه بالوحي، أي جعله رسولا يوحي إليه. فالوحي هو الخصوصية، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فقد أكرم الله رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بأمور من الإكرام الكثير الذي خصه الله به بسبب كونه سيد الأنبياء والمرسلين، وهذه الكرامات التي أكرمه الله بها ثابتة بالكتاب وبالسنة. ومثل هذه الأمور التي اختصه الله بها لا تثبت إلا بالأدلة الشرعية الثابتة الصحيحة، فلا يجوز لأحد أن يدعي أمورا لم تصح، أو أن ينسب إليه خصائص لم تثبت بالأسانيد الصحيحة والثابتة. والله تعالى أعلى وأعلم. قال